سباق أما السيد الشهيد أعلى الله مقامه أشكل على أستاذه الخوي بأن التكليف ما هو إلا طريق لحفظ الغرض، والمطلوب أساساً من المكلف حفظ الغرض، فإذا شك في التكليف بالأكثر فإن لدليل الرافع مدلولين: مدلولا مطابقيا وهو نفي وجوب الأكثر، ومدلولا التزاميا وهو التأمين من الغرض المحتمل. وبالتالي فيصح التفكيك بين البراءة الشرعية والعقلية، ولكن يلاحظ عليه أن العلم الإجمالي بوجود غرض لزومي مردد بين قيامه بالأقل أو قيامه بالأكثر، إما غير منجز هذا العلم أو منجز. فإذا كان العلم الإجمالي بوجود الغرض غير منجز ولا أثر له، فحينئذ كما تجري البراءة الشرعية تجري البراءة العقلية، فتفكيك صاحب الكفاية بين البراءتين بدعوى عدم جريان البراءة العقلية في المقام، مع أن العلم الإجمالي بوجود الغرض غير منجز، وجريان البراءة الشرعية من دون وجه، وإن قلتم بأن العلم الإجمالي بوجود الغرض اللزومي منجز، فكما لا تجري البراءة العقلية لأن البراءة العقلية موضوعها لا بيان، والعلم الإجمالي بالغرض بيان، فكذلك لا تجري البراءة الشرعية أي حديث الرافع من الأساس، لأن نفي التكليف إنما يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الغرض لو لم يكن هناك علم إجمالي منجز للغرض. وأما مع وجود هذا العلم الإجمالي المنجز للغرض فحديث الرافع إما أن لا يجري لعدم موضوعه، أو أن جريانه بلا أثار، لأنه وإن نفى التكليف لكنه لا يتعرض لحال الغرض، وبذلك يتبين عدم صحة النقض على السيد الخوئي بالشبهات البدوية. فإن سيدنا قدس سره يسلم أن حديث الرافع أي البراءة الشرعية في الشبهات البدوية له مدلولان: نفي التكليف بالمطابقة ونفي الغرض بالالتزام، ولكن في فرض وصول الغرض بعلم إجمالي منجز فلا مجال حينئذ لجريان حديث الرافع للتأمين من الغرض، كما لا يجري البراءة العقلية. إذن فهذا الوجه للتفكيك بين البراءتين غير تامين. هذا كان تعقيب على ما سبق. الوجه الثاني، ما أفيد في الكفاية من أنه إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بأن علمنا بوجوب الصلاة ولم ندري أن الواجب الصلاة بشرط الإطمئنان، أو الصلاة لا بشرط، فهنا يدور الأمر بين كون الواجب هو المطلق أو كونه هو المقيد. وجريان البراءة الشرعية عن التقييد وعن شرطية الاطمئنان لا يثبت أن التكليف تعلق بالمطلق إلا على نحو الأصل المثبت. لكن المحقق النائيني قدس سره أفاد بأن الإطلاق يثبت بالبراءة، والسر في ذلك أنه في باب العلم الإجمالي ذكرنا أنه إذا كان جريان الأصل في أحد طرفيه نافياً من جهة ومثبتاً من جهة فإنه ينحل به العلم الإجمالي. مثلاً إذا علم المدين بدين بأنه إن كان حل أجل الدين فيجب عليه أداؤه ولا يجب عليه الحج لفقد الاستطاعة، وإن لم يحل الأجل فوجوب الحج فعلي لفعلية الاستطاعة، فالعلم الإجمالي هنا المردد بين وجوب أداء الدين أو وجوب الحج منحل، وذلك لأن أصالة البراءة عن وجوب أداء الدين ناف ومثبت، فهو ناف لوجوب الأداء ومثبت للاستطاعة، إذ الاستطاعة متقومة بعدم التكليف بأداء الدين، فنفي التكليف بالأداء بدليل البراءة مثبت للاستطاعة، فيكون وجوب الحج فعليا في حقه. وفي المقام كذلك، فإن التكليف المعلوم مردد بين الإطلاق أي الصلاة لا بشرط أو التقييد أي الصلاة بشرط الإطمئنان. وحيث إن التقابل بين التقييد والإطلاق بنظره تقابل الملكة والعدم فالإطلاق عبارة عن عدم التقييد. إذن فالأصل النافي للتقييد مثبت للإطلاق، إذ ليس الإطلاق سوى عدم التقييد، فبأصالة البراءة عن التقييد بشرطية الإطمئنان يثبت أن المأمور به هو الصلاة على نحو الإطلاق، فينحل العلم الإجمالي بوجوب مردد بين المطلق والمقيد. وأشكل عليه سيدنا قدس سره بإشكال مبنائي، وهو أن مبنانا أن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل الضدين، لا الملكة والعدم، فالتقييد عبارة عن لحاظ القيد والإطلاق عبارة عن لحاظ عدم دخله، فكلاهما أمر وجودي. وبالتالي فالبراءة عن لحاظ القيد لا تثبت لحاظ عدم القيد، وكأن سيدنا يسلم بأنه لو اتفق مع المرزا أستاذه في المبنى لكان الإطلاق ثابتا بالبراءة، والحال بأن الأمر ليس كذلك. أي أن جريان البراءة عن التقييد لا يثبت الإطلاق حتى على مبنى الميرزا، من أن تقابلهما تقابل الملكة والعدم. والوجه في ذلك أن النافي للتقييد تارة يكون إمارة، والإمارة حجة في لوازمها ولازم نفي التقييد ثبوت الإطلاق واقعا. بأي مبنى فسر الإطلاق؟ وإن كان النافي للتقييد يا شيخنا المكراني أصلا محرزا كالاستصحاب، حيث إن الاستصحاب علم تعبدي بالواقع، فأيضا يصح التفصيل حينئذ بأنه إن كان الإطلاق أمرا عدميا أي عبارة عن عدم التقييد، فاستصحاب عدم التقييد يثبت الإطلاق. وإن كان أمرا وجوديا وهو لحاظ عدم القيد لم يثبت بالاستصحاب، فإن نفي الضد لا يثبت وجود ضده إلا بالأصل المثبت. وأما إذا كان النافي للتقييد أصلا عمليا محضا كأصالة البراءة الذي مفاده نفي وجوب الاحتياط لا أكثر، ولا شغل له بالواقع، فلا محالة نفي شرطية الاطمئنان بأصالة البراءة آيته عدم وجوب الاحتياط. وأما تعلق التكليف بالمطلق فلا يثبت على جميع مباني في الإطلاق. والنتيجة أن التفكيك بين البراءة الشرعية بالجريان والبراءة العقلية بعدم الجريان تفكيك من دون وجهين. بقيت عدة تنبيهات في هذا المقام، ألف بعد ربع ساعة زين الوقت مبارك. الملاحظ أن صاحب الكفاية قدس سره لم يجري البراءة عن الحكم التكليفي وهو وجوب الأكثر، وإنما أجراه عن الحكم الوضعي وهو الشرطية والجزئية. فقال: إذا دار الأمر بين الصلاة بجزئية السورة أو عدم جزئيتها فالجاري البراءة عن الجزئية، ولم يجري البراءة عن وجوب السورة تكليفان. وقد فسر أو وجه عدوله عن جريان البراءة بلحاظ الحكم التكليفي إلى جريانها بلحاظ الحكم الوضعي، أنه إذا علم إجمالاً إما بوجوب الصلاة مع السورة أو وجوبها بدون السورة، فإن البراءتين تتعارضان. البراءة عن وجوب الصلاة مع السورة معارضة بالبراءة عن وجوب الصلاة بدونها. وبعد تعارضهما وتساقطهما تصل النوبة للبراءة عن جزئية السورة ولا معارض لها، إذ لا معنى للبراءة عن كلية الصلاة مثلا. فالبراءة عن جزئية السورة أصل طولي يصار إليه بعد تعارض البراءتين عن الحكم التكليفي، وذلك يا شيخنا المكراني لأن الشك في الجزئية مسبب عن الشك في وجوب السورة، إذ لو وجبت السورة في الصلاة لكانت جزئان. فإن جرت البراءة عن وجوب السورة بلا معارض لم تصل النوبة للبراءة عن الجزئية، ولكن لأنها سقطت رحمة الله عليها بالمعارضة، وصلت النوبة للبراءة عن الجزئية. ولكن هذا التوجيه غير وجيه، والسر في ذلك أن الجزئية والشرطية ونحوها مما لا تجري البراءة عنه في حد ذاته أصلاً، لأنه أمر انتزاعي منتزع عن الأمر التكليفي، فإذا أمر المولى بصلاة بسورة انتزع العقل الجزئية، فبما أن الجزئية أمر انتزاعي فلا تدخل في عهدة المكلف إلا بمنشأ انتزاعها وهو الأمر التكليفي. وحينئذ فلا يعقل وضعها ولا رفعها، فإن وضعها من دون وضع منشأ انتزاعها غير معقول، ووضع منشأ انتزاعها مغن عن وضعها، كما أن رفعها لا يعقل إلا برفع منشأ انتزاعها، ورفعه مغن عن رفعها. واقعا وظاهرا، إذن فجريان البراءة عن الجزئية مع غمض النظر عن منشأ الانتزاع مما لا وجه له، لأن جريان البراءة عنها معناه عدم وجوب الاحتياط من جهتها، والحال بأنه إنما يجب الاحتياط أو لا يجب بلحاظ منشأ انتزاعها وهو الوجوب التكليفي. فلم يتضح حتى يومنا الحاضر بعد كتابة الكفاية بأكثر من 100 سنة وجه العدول عن جريان البراءة بلحاظ الحكم التكليفي إلى جريانها بلحاظ الحكم الوضعي، إلا أن يجيب لنا الشيخ المكراني وجها بعد شرم الخان.
هذا يجيب ما هذا ما
طارق ريحتي شايفني عم بيت. التنبيه الثاني، هناك إشكال في أنه بعد رفع الجزئية المشكوكة كجزئية السورة بالبراءة، ما هو الدليل على وجوب الباقي من الأجزاء؟ وقد أفاد في الكفاية بأن نسبة حديث الرافع للأدلة الأولية نسبة الاستثناء للمستثنى من، فكما أنه لو قال المولى في دليل واحد يجب عليك الصلاة المؤلفة من كذا جزءا إلا السورة عند الجهل بها، فإنه يستفاد من إطلاق دليل المستثنى من وجوب باقي الأجزاء عند سقوط وجوب السورة لأجل الجهل بها. والمقام كذلك، فإن أدلة الأجزاء والشرائط كدليل جزئية الفاتحة مثلا مطلقا، حيث إن مفاده وجوب الفاتحة على كل حال سقطت السورة أم بقيت، فإذا جاء حديث الرافع وذكر أن وجوب السورة يسقط حال الجاهل، فإن نسبته لدليل جزئية الفاتحة نسبة المقيد للمطلق، فإذا سقط هذا التقييد في فرض الجاهل يبقى إطلاق دليل وجوب الفاتحة على حاله. إذن الدليل على وجوب الباقي هو إطلاق أدلة الأجزاء شنو؟ والشرائط. نعم تمام. شو يأتي الكلام في معالجة كلامه قدس سره والحمد لله. مولانا معافى مشافى.